قال الشيخ فخر بن زيد رحمه الله تعالى في حجة طالب علم الأدب السابع عشر رد العلم عن الشيخ فقصد الطالب أن يكون الطريق تركي وتركي عن الأساتذة فالمتمثل الشيخ والأصل من أفواه الرجال لا من الصحف ووصول الكتب والأول من باب أصل المسير عن المسير النبي وهو المعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جمال فأما له اتصال النسب
نعم حسن. هذا هو الأدب السابع عشر من آداب طالب العلم، وهو الأدب الثاني جزاك الله خير، وهو الأدب الثاني من آداب الطلب والتلقي مما يدخل في منهجية الطلب والتلقي، وهو ما قال فيه الشيخ رحمه الله تلقي العلم عن الأشياخ. فلا بد أن يكون لطالب العلم شيخ أو أستاذ يتلقى عنه العلم، لا يحل له ولا يجوز أن يطلب العلم هكذا من غير شيخ ولا أستاذ. قال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ. المثافنة هي الملازمة والمواظبة. قال والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول يعني التلقي عن الأشياخ من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، من باب التواصل بين الأحياء وهو المعلم. أما الثاني الذي هو الأخذ عن الكتاب، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب، كيف يكون هناك تواصل، كيف تكون هناك صلة فيما بين الآخذ والمأخوذ عنه، هذا أمر واضح في نفسه. نعم.
وقد قيل من دخل في علم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم من الشيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الكاذب.
هذه نظرية عقلية يسيرة سهل إدراكها، ومن تصورها تقررت عنده المسألة من غير إشكال. وقد تكلم فيها الشاطبي رحمه الله في أوائل الموافقات كلاما طيبا حسنا رائقا في تقرير هذه المسألة من هذا الوجه. نعم.
وهذا يقول محل إجماع كلمة
محل، يكون محل إجماع،
وهذا يقول محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذم عليه الرواد المصري القديم المتوفى سنة 53 أو 400 من الهجرة، من رد عليه وعلماءه عصره ومن بعده. قال الحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط انتهى.
الرجل المذكور إنما هو طبيب فيلسوف، ليس من أهل العلم ولا من المشتغلين به ولا من المتحققين به، فكلامه هذا لا يعتد به أصلا. يعني كلام المصنف رحمه الله من جهة من شذ من العلماء هذا تجوز، هذا تجوز من المصنف رحمه الله، وإلا فالمذكور ليس من أهل العلم أصلا حتى يعتد بخلافه. وها أنت ترى كلام الذهبي رحمه الله في وصف ما فعل وأنه غلط، وسيأتي مزيد في الرد عليه قريبا. نعم.
وقد ترك الرد عليه
وعنه وعنه الزبيدي في شرح
وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء المعلمين له في عدة علل، منها ما قاله البغدادي المرد عليه: الثالثة يوجد في كتابه أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عند المعلم، وهي تصحيح العالم من اشتباه الحروف مع عدد اللفظ والغرض بدورات الفصل وقلة الثقة في الإعراب أو كتاب الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومنهج صاحب الكتاب وثقة النسخ
وسقمي
وسقم النسخ ورضاءة المحكم وإدمان القارئ مواضع المقاطع وخلط بلاد التعليم وذكر ألفاظ من مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخش منها من اللغة كالنضح
كذا كذا في النقل بالنون وفي المصدر في الوافي بالوفيات كالثوروس بالثاء المثلثة، ولست أعرف معناه.
فهذه كلها معروفة عن العلم، وقد صرح المتعلم
بتحققها عند
قراءة المتعلم
بتحققها
عند قراءتي على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الكتاب لنفسي، وهو ما أردنا بيانا. قال الصحابي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من المصحفين ولا من المصحفين.
من صحفي. نعم بس في الفتحة. نعم وهذه قاعدة أنه في مثل هذه الأشياء يضبط بناء على المفرد لا على الجمع، فإذا نسب إلى الجمع كان الضبط على المفرد، يعني صحيفة جمعها صحف، فإذا نسبت إليها فلا تضبطن على الجمع وإنما اضبط على المفرد، والمفرد بفتح الصاد لا بضمها.
ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم بالصحفي ولا بالمصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف انتهى. والدليل المشهور
قال وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، هذا هو كتاب الوافي بالوفيات وهو من مشاهير كتب التراجم، وصاحبه هو صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك وهو من تلاميذ الإمام الذهبي رحمه الله، وهو متوفى في منتصف القرن الثامن الهجري. قال وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، الزبيدي بفتح الزاي هو الملقب بالمرتضى محمد بن محمد بن محمد، وشرح الإحياء هذا هو المعروف بإلحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، وصاحبه هو صاحب كتاب تاج العروس من جواهر القاموس ذلك الكتاب المشهور في اللغة، وهو متأخر جدا متوفى في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. وهناك فرق مهم من ناحية الأنساب بين الزبيدي والزبيدي، فعليك أن تنتبه لهذا. الزبيدي نسبة إلى زبيد وهي بلدة باليمن، وأما الزبيدي فنسبة إلى زبيد وهذه بطن من قبيلة عربية وهي قبيلة مذحب، ففرق بين هذا وذاك. زبيد بالفتح نسبة إلى بلدة يمنية، وهكذا كان منزل ذلك الزبيدي الذي نتكلم عليه. قال وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه، وابن بطلان هذا هو المختار بن الحسن طبيب نصراني، فكلامه هذا منقول من باب قبول الحق من أي إنسان، لا سيما وأنه قد فصل المسألة بتفصيل معين، فهذا يقبل منه من باب قبول الحق من أي إنسان. وهذا الرجل متوفى في منتصف القرن الخامس الهجري. قال ابن بطلان هذا السادسة، يعني من وجوه الرد عليه، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، وهو ما نعبر عنه في لغتنا الحديثة فنقول خطأ مطبعي أو نحو ذلك، والغلط بزوغان البصر وهو ما كان يعبر عنه المحدثون في القديم بقولهم فلان كان ينتقل بصره أو كان يحول عند التحويل، إذا حول مثلا من كتاب إلى كتاب أو من صحيفة إلى صحيفة أو من إسناد إلى إسناد انتقل بصره، فلعله يركب الإسناد الصحيح على المتن السقيم أو العكس. قال وقلة الخبرة بالإعراب، وما أكثر الغلط الذي يقع في هذا، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويفعل كذا، أو فساد الموجود منه، يعني حتى لو حصل الرجل شيئا منه فإنه يفسد، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، هناك أشياء تكتب ولا تقرأ وهناك أشياء تقرأ ولا تكتب، فمن أظهر النوع الثاني ما هو معلوم في قراءة الأسانيد من ضرورة تلفظك بلفظة قال قبل صيغة التحديث التي تكون بحدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت، فأنت تجد الإسناد مكتوبا هكذا، مثلا البخاري يقول حدثنا محمد بن يوسف، ثم تجد نقطتين هكذا وبعدها ثنى مالك مثلا، هذا هو المكتوب، لكنك لا تقرأه هكذا، لا تقول حدثنا محمد بن يوسف ثنى مالك، لا، وإنما ماذا تقول؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، فلابد أن تأتي بلفظة قال ولابد أن تنطق صيغة الأداء بكاملها، هذا ليس بمكتوب ولكن تجب قراءته. طيب كيف تتعلم هذا لو أخذت هكذا من الكتب؟ لا ينبه على هذا في الكتب بطبيعة الحال أو في الإسناد، يعني في الإسناد أقصد، ما تجد مثلا في الإسناد قل كذا ولا تقل كذا، هذا ليس نور. نعم قال ومذهب صاحب الكتاب، وهذا من أخطر ما يكون، من أخذ عن الكتب هكذا من غير شيخ فإنه لا يكون على دراية بمذاهب المؤلفين، فلعله يتأثر بها إذا كانت من مذاهب أهل البدع، وإنما إذا كان يتلقى عن شيخ فإن الشيخ ينبهه احذر كذا واحذر كذا والمؤلف الفلاني كذا والمؤلف الفلاني كذا، فإذا تخلى عن هذا فإن له تمييز. قال وسقم النسخ، وهذا أيضا من العيوب الخطيرة، إذا تعددت النسخ لكتاب واحد فإنك تجد نسخة صحيحة ونسخة سقيمة، نسخة جيدة ونسخة رديئة. ورداءة النقل، إذا نقل المصنف عن رجل آخر أو عن مصنف آخر فإن النقل قد يكون رديئا، قد يكون هناك تحريف أو تصحيف أو نقل بالمعنى فيفسد. وإدماج القارئ مواضع المقاطع، يعني المواضع التي تستحق أن تفصل في الكلام، لا ينبغي أن تصل بعضها ببعض، ولهذا وضعت ماذا؟ علامات الترقيم حتى تفصل بين جملة كذا وجملة كذا، حتى تعلم مثلا أن الجملة الثانية مسببة عن الجملة الأولى فتلفظها بطريقة معينة، وحتى تعلم مثلا أنك بصدد تعداد أو بصدد تقسيم، تقول مثلا شروط الغسل خمسة مثلا، الأول الثاني الثالث كذا كذا كذا. فلهذا وضعت علامات الترقيم حتى تفصل بين هذه الأشياء وتقرأها بطريقة سليمة. وهذا يجده المرء من نفسه في الكتب المطبوعة التي لا توضع فيها علامات الترقيم، يجد أنه يغلط عند القراءة، يصل جملة كذا بجملة كذا وحقهما الفصل، فهذا أمر لابد من الانتباه له. وخلط مبادئ التعليم، التعليم له مبادئ وله منهجيات، فصاحب الكتاب المعين قد لا يراعيها، يعني قد يكون الكتاب المعين مثلا للمتقدمين لا للمبتدئين، فيأتي الغمر هكذا أو طالب العلم المبتدئ ولا يدري، لأنه لا يأخذ العلم عن شيخ، فيقرأ الكتاب هكذا يقول والله هذا كتاب في العلم، لماذا لا أقرأه؟ هذا كتاب في الفقه، نقرأ طالما أنه في الفقه، هذا كتاب في التفسير طالما أنه في التفسير، ويقرأ ويضل لأن هذا ليس مناسبا له. قال: وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، كل صناعة من الصناعات وكل فن من الفنون وكل علم من العلوم له مصطلحات، فلابد أن تكون على دراية بهذه المصطلحات حتى تحسن فهم هذا العلم. فمن درس علم الحديث مثلا فعلم الحديث له مصطلحات، وهناك ما يعرف بمصطلح الحديث أو علوم الحديث، فلابد أن يكون الطالب على دراية بها. كذلك الفقهاء لهم مصطلحات، لا سيما أهل المذاهب الذين يعتنون بمذاهب معينة يصطلحون على أشياء، كما تجد عند الشافعية مثلا القول والوجه والطريق، وكما تجد عند الحنابلة الرواية والوجه، فلابد أن تكون على دراية بكل هذا. قال: وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، يقرأ الطالب مثل هذه الأشياء لا يدري أعربية هي أم عجمية فيغلط. وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي معلقا على هذا الكلام: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. لماذا؟ لما ذكرناه من المحاذير. وهناك قصة لطيفة يذكرها بعض العلماء، أن رجلا مصحفيا ما أخذ القرآن إلا من المصحف، فكان يقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك 60 أو 90، حصل عنده تصحيف. وبعضهم كان يقرأ فضرب بينهم بسنور له ناد، السنور أو السنور هو القط، فطبعا يعني لابد أن يكون له ناد، فالمسألة يعني كأن السياق متلائم من وجهة نظره. فهذه بلية عظيمة، وهذا يحدث كثيرا في القرآن مع شدة العناية بالمصاحف ونقطها وضبطها وكذا وكذا، لكن لا بد من القراءة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن، فالأصل في القرآن أن يكون ماذا؟ بطريق التلقى. نعم.
والدليل المادي الصالح على الصالح أرضى للواحد أنك ترى ألاف التراجع مصير على اختلاف الأزمان ومرض الأعصار وتنوع المعارف مشهورة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك مستكفي فرض شجرة من المسيئين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الغلول كما في العزاب من الإسلام الرقيق.
يريد المصنف بهذا أن يقول إن التلقي عن الأشياخ أمر جرت عليه سنة المسلمين بلا خلاف، فهذا أيضا من الأدلة المادية ومن الحجج القوية، لو كان أمرا مبتدعا لما تطابق عليه الناس بمثل هذه الدرجة. والعزاب المذكور هو جزء للشيخ بكر رحمه الله بعنوان العزاب من العلماء، جمع فيه من لم يتزوج من العلماء، من كان من العلماء ولم يتزوج، وهذا من جملة مصنفاته رحمه الله. وطبعا ليس هذا على سبيل الاحتجاج، وإنما على سبيل الاستطراف، هذا هو ما يسمى بملح العلم كما ذكرناه من قبل، لكن لا على سبيل الاحتجاج بطبيعة الحال. معلوم أن هذا نقص، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي مضافة 45 و700 و700 هجرة إذا ذكر عن نفس المالك يقول أين شيوخه؟
أبو حيان هو صاحب البحر المحيط، وما أدراك ما البحر المحيط؟ هو بحر وهو محيط، كتاب عظيم جدا في التفسير، وهو قائم على النواحي اللغوية بالدرجة الأولى، وأبو حيان كان إمام وقته في اللغة، فكان إذا ذكر عنده ابن مالك صاحب الألفية، وما أدراك من ابن مالك وما ألفيته، كان يقول أين شيوخه؟ فما ظنك بمن دون ابن مالك؟ الله المستعان. نعم.
وقال الوليد كان الأوزاعي
انظر إلى هذه المقولة، كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. لا شك أن الأمر كذلك عند كل من تأمل وأنصف، لأن الأدعياء يشق عليهم أن يسلكوا سبيل العلماء. سبيل العلماء كما عرفنا أن تطلب على المشايخ وأن تثافنهم وتلازمهم، ولا بد أن يكون عندك صبر على هذا. وأما الأدعياء فبالضد من هذا، لا يصبرون على مثل هذه الأشياء، يقول يعني سأذهب إلى فلان وسأذهب إلى فلان وسأمكث كذا، ما يطيق هذا. لأجل هذا يدخلون في العلم وليسوا له بأهل. ويمكنك أن ترى هذا جليا في علم الحديث في صورة التخريجات، لما كثرت الكتب التي تعنى بجمع الأطراف، ثم ظهرت من بعد ذلك الطرائق الحاسوبية الإلكترونية، صار التخريج الآن أسهل الأشياء. أسهل شيء أنت تأتي إلى كتاب وتكتب تحقيق حققه فلان، وتقول في الأسفل أخرجه وأخرجه وأخرجه، يعني تملأ الصفحة تخريج ما شاء الله. وبعضهم من فرط جهله يعتبر هذا سبيلا للاستدراك على العلماء، يعني قارن بين تخريج أمثال هؤلاء وبين تخريج إمام كالألباني مثلا، يعني مثلا يخرجه الألباني رحمه الله في الصحيحة أو الإرواء أو غير ذلك من 5 مصادر فقط، فيخرجه هو من 30 مصدرا ما شاء الله، فتفرح نفسه بذلك ويظن أنه فاق الألباني وصنع ما لم يصنعه الألباني، وهذا من المكاثرة في العلم. هذه مسألة يذكرها العلماء ويضربون فيها مثالا لأحد المحدثين، وهو حمزة الكناني رحمه الله، خرج حديثا من الأحاديث من أكثر من 70 طريقة، فأعجب بذلك، فرأى في المنام يحيى بن معين رحمة الله عليه الإمام الكبير، فقال له إن ذلك من التكاثر، وتلا قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، هذا مما يذكر على سبيل الاستشهاد أو الاستئناس. فليس من جادة المحدثين أن تفعل هذا، وليست العبرة بالظاهر، ليست العبرة بكثرة الرواية والكتب والمصادر والتخريجات، وإنما العبرة بالتأصيل. هل أنت مؤصل فيما تخرجه أم لا؟ هل أنت مؤصل فيما تكتب فيه أم لا؟ هذا هو الذي نتكلم فيه. فالحاصل أن العلم لما دخل في الكتب ولما صار يتعلم من خلال الكتب دخل فيه غير أهله، يقول هذا الأوزاعي منذ مئات السنين، فكيف لو رأى حالنا الآن؟ نسأل الله أن يسلمنا من كل فتنة وفساد. نعم.
ورغم أن الإسلام مبارك عن الأوزاعي، ولا غير أن الحمد من الصلح وبالإجازة يقع في القلب، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد مقصود ولا شك، فتتصحح الكلمة فيمن يفيد المعنى، ولا يقع مثل ذلك من الأصل من أقوال الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوقت لخلاف الرواية في كتاب المحاضرة.
هذا كلام الذهبي رحمه الله في السير تعليقا على مقولة الأوزاعي هذه. ولهذا لما فطن العلماء إلى هذا الخطر اعتنوا بتصنيف الكتب التي تضبط الأسماء والبلدان والأنساب ونحو ذلك، حتى لا يقع التصحيف والتحريف. نعم.
ولذي خلونا ملحق النفيس في هذا كما في المقدمة الثانية، ولبعضهم بدأ يشاهد عالما بأصوله ويقيده
بمشكلات الظنون. نعم، يتحول يقينه إلى ظنون، ما من لم يشافه العلماء، من لم يأخذ العلم عن العلماء، يتحول يقينه إلى ظنون، لا يكون عنده يقين، بل كل شيء عنده داخل تحت طائلة الضل والشك.
وكان أبو حيان كثيرا ما يوجد يظن الله أن الكون تأتي مقرتان بإدراك العلوم وما يدل يقول أن فيها قوات محيرة عقل الفهيم إذا رفع العلوم بغير شك ضربت عن الصراط المستقيم وتزلت الأمور عليك حتى تصير أظن منهما الحكيم.
الغمر هو الذي لم يجرب الأمور، وسمي كذلك لأن الغمر في أصله هو الستر، فكأن الأمور قد سترت وحجبت عنه، هذا هو الغمر. فيقول أبو حيان يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. هذه الكتب فيها غوامض، فيها أشياء تحتاج إلى شرح، فأنى لك أن تحصل على الشرح. قال إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. من توما الحكيم؟ توما الحكيم، نعم اسمه هكذا. من توما الحكيم هذا؟ هذا رجل قاس قياسا فاسدا على طرائق إبليس، فكان يوصي الناس أن يتصدقوا ببناتهم على المحتاجين والفقراء، يقول هذه صدقة لله، فقاس صدقة البضع على صدقة المال، يعني يقول أنتم تتصدقون بأموالكم وتعطونها الفقراء والمحتاجين وكذا وكذا، طيب ما البنات تدخل في هذا ونحن في عزوبة وفي شبق، ويعني هناك ظروف صعبة والشباب لا يجدون نكاحا وكذا، طيب نتصدق مثل هذه الأشياء، ما المانع؟ هذا ثم الحكيم. ولهذا أنشد في حقه بيتان كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كثيرا ما يستشهد بهما، لا سيما عند كلامه على الجهل المركب في أصول الفقه. كان يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الزمان كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني لو أنصف الزمان بناء على أن الحمار جاهل جهلا بسيطا وأن صاحبه جاهل جهلا مركبا لكان الحمار هو الذي يركب، هو الذي يمتطي صاحبه لا العكس. هذا هو بارك الله فيه. فقضية التحصيل عن الأشياء قضية مهمة جدا لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم. ومن أهم الأشياء التي نتكلم فيها فيما يتعلق بالطلب على الأشياخ بخلاف الفوائد العلمية والمنهجية التي تكلمنا فيها أن هناك فائدة تربوية، وهذا هو أظهر ما يجده طالب العلم عند الأشياخ. الفائدة التربوية تكمن في كسر النفس وشهوتها وكبح جماحها وقهر سلطانها، لأن الطالب إذا جلس بين يدي رجل يعلم تماما أنه أعلم منه وأنه محتاج إليه، فهذا بطبيعته يكسر نفسه ويكسر عنفوانها وقوتها وسلطانها، وهذا يجده المرء من نفسه. إذا أكثر المرء هكذا من التحصيل من الكتب تغره نفسه ويظن أنه فاق فلانا وفلانا وفلانا وعنده ما ليس عند أحد، فإذا غبر قدميه حتى يرحل إلى فلان أو يذهب إلى فلان أو يسمع من فلان، فإن هذا يكسر نفسه ويجعله متواضعا لله تبارك وتعالى. فهذه فائدة تربوية عظيمة، ولهذا كان السلف يتحملون شدة شيوخهم. كان غير واحد من مشايخ السلف أصحاب شدة وعنف وقوة في الأسلوب، ونحن نضرب المثال كثيرا بمن؟ بالأعمش رحمة الله عليه، كان يضرب به المثال في الشدة، وما قصة الكلب عنكم ببعيد، ومع هذا كان يتحمله الناس. من الذي خرج على يديه؟ سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، أبو معاوية الضرير، حفص بن غياث، أكابر المحدثين. هذا بالنسبة للحديث، كذلك في القراءة الأعمش من أكابر القراء، تخرج عليه أناس من أكابر القراء في الإسلام، وهكذا. فكان السلف يصبرون على شدة شيوخهم لأجل هذا الذي نتكلم فيه، لأنهم لا يريدون علما فقط، وإنما يريدون تربية، يريدون أخلاقا، يريدون أن تنكسر قلوبهم، يريدون أن تذل نفوسهم. والعلم إذا لم تذل له فإنك لا تصير عزيزا أبدا، لا تصير عزيزا أبدا، لا تعز في هذا العلم حتى تذل نفسك فيه. لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم بالنوم أبدا، وإنما لابد من التعب، لابد من النصب، لابد من تغبير الأقدام، لابد من كسر النفس، هذا كله لابد منه بارك الله فيك. آخر ما نتكلم فيه في هذا المقام أننا تقابلنا مشاكل في هذا العصر خاصة فيما يتعلق بالذهاب إلى الأشياء. فمنهم من تكون من طلاب العلم من تكون عنده ظروف معينة أو يكون مشتغلا بأشياء معينة، فهذا ليس شفيعا له في ترك الأخذ عن الأشياء، وقد أكرمنا الله عز وجل بوسائل مستحدثة وهي الأشرطة والأسطوانات ونحو ذلك، فلا أقل من هذا. هذا أضعف الإيمان، مع أننا نقول إن هذا خلاف الأولى، لأنك وإن كنت كالجالس في مجلس الشيخ ولكن ضاعت منك الفائدة التربوية، وهذا من أهم ما نتكلم فيه. كيف لك أن تتربى بين يدي شريط تسمعه؟ لعلك تسمعه وأنت واضع ساقا فوق أخرى، أو أنت نائم أو مضطجع، أي تربية هذه؟ ولكن نقول الأصل أن تتلقى في مجالس العلم، أن تذهب إلى الأشياء، فإن حصلت لك ظروف أو شواغل أو كذا وأردت أن تطلب العلم فلا أقل من هذه الوسائل. إياك أن تسلك سبيل نفسك، هذا لا يجوز. إياك أن تقدم هكذا على مثل هذه الكتب فتقرأها هكذا وتحفظها وتجلد المطولات وتصنع كذا وتصنع كذا، هذا لا يجوز أبدا. وإنما لابد أن تبدأ من حيث بدأ العلماء، لابد أن تتلقى على أيدي الأشياخ، لابد أن تستمع إلى الأشرطة، لابد أن تتابع شروحات العلماء وأقوالهم. فإذا تجاوزت هذه المرحلة فقد حصلت عندك البداية بتوفيق الله، ويجوز لك بعد ذلك أن تترقى متى ما تشاء. وبحمد الله تبارك وتعالى، وهذا من فضله علينا، أنه حتى في هذه الأزمان الغابرة لم يخلو بلد بفضل الله تبارك وتعالى من معلم أو أستاذ، وإن كان طالب علم، وإن لم يكن شيخا كبيرا أو إماما من الأئمة أو عالما من العلماء الكبار، لكن هو موجود بفضل الله عز وجل. فمتى وجدت شخصا مثل هذا فاستمسك به وعض عليه بنواجذك، فإنه ينفعك ويفيدك كثيرا إن شاء الله، ولن يستقيم طلبك إلا على هذه الشاكلة.